إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، أيها المسلمون، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، ومن وجد منها ملجأ فليعد به. ومن تشرف لها أي ظهر لها وتطلع إليها، ومن وجد منها ملجأ فليعث به أي فليلجأ إليه. وأخرج البخاري في صحيحه أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. الأطم هو التل الصغير. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، أي هي كثيرة جدا كما ينزل المطر كثيرا جدا. أيها الإخوة المؤمنون، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوخ مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أيها الإخوة المسلمون، هذه جملة من أحاديث صحيحة تنبئ وتخبر عن كثرة وقوع الفتن في هذه الأمة، وأنها تكون متتالية وسريعة ويلحق بعضها ببعض. والفتن هي الاختبارات التي تؤدي إلى الوقوع في المكروه أو المحرم، وهي كثيرة. فمنها فتن صغيرة يقع فيها كثير من الناس، كفتنة الرجل في أهله وماله وولده، ربما تنشغل بهم عن أداء فريضة، وربما يكتسب البعض محرما من أجل القيام بشؤونهم، وربما نلهو ونغفل بسبب أولادنا وبسبب أهلنا. ومن الفتن أيضا الافتتان بالدنيا وزينتها، ومنها الافتتان بالنساء، ومنها تسلط أهل الباطل على أهل الحق، ومنها تسلط الكافرين على ديار المؤمنين وعلى أهل الإيمان وعلى ذوي الصلاح والتقوى، ومنها الاختلاف والشقاق والتنازع والتنافر. فهذه كلها فتن، ولا يكاد المرء في حياته يخلو من فتنة منها. ولقد نصب الله تبارك وتعالى هذه الفتن اختبارا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فهذه الأمة ليست بمعزل عن الفتن كبيرها وصغيرها، ونحن كمجموع المنتسبين إلى هذه الأمة لا يخلو زماننا ولا تخلو أعمارنا من التعرض لبعضها، ولكن يفرق بين المؤمنين وبين أهل النفاق والزيغ والضلال هو استقبالهم لهذه الفتن، هو مواجهتهم لها، هو وقوعهم فيها أو نجاتهم منها. فهذا هو الفارق. ولعمري في الرعيل الأول في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كانت الفتن تنزل، وكان البلاء، وكانت المصائب، فاستقبلها البعض بزيادة في الإيمان بالله ورسوله، وزيادة التصديق بوعده واليقين في دينه، واستقبلها البعض بالوقوع في المحظور والركن إلى أهل النفاق والوقوع في المعصية. استمع إلى قول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، غزوة غزاها الكافرون لأرض الإيمان المدينة المنورة، جاء الأحزاب في 10,000 من الجند والخيل والخيلاء والعدة والعتاد، وأحاطوا بالمدينة من جميع جوانبها، وضيقوا على أهل الإيمان وأرعبوهم وصدموهم. فاستقبل أهل الإيمان هذه الغزوة بمزيد من الإيمان، وظهر أهل النفاق، وستر الله تبارك وتعالى في كتابه مقولات المؤمنين ومقولات المنافقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما أهل النفاق فقد قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالفارق هو كيف نستقبل هذه الفتن، وكيف نواجهها، وكيف تكون هذه عاملا من عوامل زيادة الإيمان لا عاملا من عوامل الفرار من الدين والعياذ بالله. والموضوع اليوم هو الأسباب المعينة التي نواجه بها هذه الفتن التي تموج بهذه الأمة على بعد مسافة ليست ببعيدة. مجموعة من أهل الإيمان قد ديست أرضهم واغتصبت وانتهكت حرماتهم ووقعوا تحت حكم الكافرين ولا ريب، وهنا فتن كثيرة. كيف نواجه هذه الفتن؟ الإجابة في ثلاث عناصر. العنصر الأول وجوب التمسك بهذا الدين والعض على أصوله وعدم الانحراف عنه قيد شبر أو ذراع، فإن الاعتصام بالدين هو الملجأ والمعاذ والنجاة من كل فتنة، لأن كتاب الله وسنة رسوله فيهما الهدى والنور وفيهما النجاة من الضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أمورا محيرة، شقاق ونزاع وتنافر وهزيمة وخيبة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الملجأ والدواء، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على هدى، ومن تركه كان على ضلالة. وفي رواية: وإن من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلال. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فكل هذه الأدلة الصحيحة تخبر أن النجاة من الضلال والفتن والأمور المنكرة والاختلافات المضطربة إنما تكون في الركون إلى الدين والانضباط بضوابطه والتمسك بأصوله. هذا هو المنجى الوحيد، ليس ثمة سبيل آخر. إننا وبعد وقوع هذه الأزمة التي عصفت بقلوب المؤمنين جميعهم في جميع أقطار الأرض، خرجت التحليلات والمقولات والدراسات التي تخبرنا بالحل لكي لا نقع في مثل ما وقعنا فيه. فكان مجمل هذه المقولات والدراسات أننا يجب أن نعمق الديمقراطية وأن نكف عن القهر. وأن نصلح الأحوال الاجتماعية. وهذا كلام يحتمل معنيين. المعنى الأول هو الانسياق وراء دعاوى هؤلاء الذين غزونا وقهرونا في العراق. فمعنى الديمقراطية عندهم هو الحرية البعيدة عن الدين، ومعنى الإصلاح الاجتماعي خروج المرأة وسفورها وعدم تقييدها بالضوابط الشرعية وتغيير المناهج الدينية والبعد عن العقائد الصحيحة إلى غير ذلك. فإن كان هذا المقصود أو هذا الدرس الذي يريدون أن يستفيدوا به من جراء هذه الأزمة، فلعمري نستجير من الرمضاء بالنار ونخرج من نقرة إلى هوة عميقة سحيقة. ليس هذا هو الحل، ولكن الحل هو أن نرجع إلى أصول ديننا وأن نكف عن البعد عن تلك الأصول. ذلك لأن كل بعد نبعده وكل خطأ نقع فيه إنما هو يكون سببا من أسباب الهزيمة. لننظر لماذا هزم هؤلاء. البعض يقول الاختلاف الواضح في القوة العسكرية بين الطرفين، والبعض يقول أن هؤلاء قد تعرضوا لإثني عشر عاما عجاف قد تقهقروا فيها اقتصاديا وعسكريا، والبعض يقول إن هؤلاء الذين هزموا إنما هزموا بسبب القهر والطغيان الذي كانوا يعانونه في ظل هذا النظام البائد. والحق أيها الإخوة الكرام أنهم هزموا من جراء بعدهم عن الدين وذنوبهم وخطاياهم وخيانتهم لدينهم وأمتهم. فهذه القوة الشيطانية لم تهزمهم بعدة ولا عتاد، وإنما هزمتهم بإعمال سيف الخيانة بينهم وبين بعضهم البعض وتأليب بعضهم على بعض. الأكراد يقلبونهم على السنة، والسنة يقلبونهم على الشيعة، ويوقعون الخلاف بين التركمان والأكراد وغير ذلك. وقد عملت الخيانة عملها فسقطوا وسلموا بلادهم خيانة بسبب الخيانة، والخيانة محرمة في دين الله، فقد حرم الله تبارك وتعالى الغدر وحرم الخيانة، فقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله أيضا قبل ذلك: إن الله لا يحب الخائنين. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدر غدرة أتى بلواء الغدر يوم القيامة. فلو كان هؤلاء مؤمنون حقا وملتزمون بدين الله صدقا لما فرطوا في بلادهم من أجل دراهم معدودة. قيل أن قادة هذا الجيش المهزوم قد أخذوا 7 مليارات دولار من أجل أن يسلموا بغداد. 7 مليارات أخذها 200 من قادة الحرس الجمهوري حتى يسلموا بغداد، وهؤلاء فوق أنهم خائنون فهم كاذبون، فهم خائبون، فهم غير عاقلين. 7 مليارات دولار ده إيراد البترول العراقي في 3 أيام. تخيل، يبيعون بلادهم ودينهم من أجل دراهم معدودة، ولو كانوا مؤمنين حقا لقاتلوا حتى آخر قطرة دم من آخر رجل فيهم، لأن عاقبتهم محمودة في الأمرين: إن غلبوا أو غلبوا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الموت أو النصر أو الشهادة، النصر أو الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. كان من أسباب هزيمتهم أيضا أنهم لم يكونوا يحاربون في سبيل الله، ليس ثمة جهاد شرعي كان يقوم به هؤلاء. بعضهم كان من أهل الإيمان حقا وأبلى بلاء حسنا، لكن الجمهرة كانت تحارب تحت راية فاسدة، لم يكونوا يجاهدوا في سبيل الله، وإنما كانوا يجاهدوا للحفاظ على الأماكن والمناصب وفداء لرجل ظالم. فلذلك لما أن وقعت بوادر هزيمة تركوا بلادهم وتركوا حرماتهم وتركوا مقدراتهم ولم يهتموا بشيء، لأن نياتهم كانت فاسدة. فالهزيمة وهذه الفتنة لم تقع إلا بسبب البعد عن الدين. تخيل لو كانوا صادقين حقا
وكانوا يجاهدون في سبيل الله صدقا، وكانوا يدافعون عن دينهم وشرف أمتهم بجد حتى ولو هزموا كان سينالهم الشرف في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها الأخ الكريم لا تستعجب، واحد يقول يعني معقول الكافرين هزموا الكافرون هزموا المؤمنين، كيف هذا؟ أولم يقل الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ أقول إن هؤلاء قد جعلوا للكافرين عليهم سبيلا، هم الذين استقطبوهم، وهم الذين ساعدوهم، وهم الذين نصروهم، فكيف لا يكون لهم عليهم سبيل؟ وهؤلاء لم يكونوا مؤمنين في دفاعهم عن أوطانهم ودينهم وإسلامهم، ولذلك ليسوا هم المؤمنون المعنيون في الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيها الإخوة الكرام، إن التمسك بهذا الدين كفيل بصد هذه الهجمة العدوانية، ولذلك ليس الحل هو تغيير المناهج أو الركون وموالاة هؤلاء الأعداء، وليس الحل هو السفور والتبرج والاختلاط كما يريدون، وليس الحل هو الحرية غير المقيدة بالشرع، أبدا ليست هذه حلول، وإنما الحل في التمسك الصحيح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إن الله تبارك وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تتفرقوا، لا تكونوا شراذ متنافرين. وكانت هذه المأساة أبانت عن تنازع رهيب، تنازع الأمة، هؤلاء يستبيحون بيضتها ونحن هذه الدولة تهدد بمنع المساعدات عن تلك الدولة الإسلامية الأخرى لأنها وقفت معهم، وهؤلاء يشتمون هؤلاء ويتهمونهم بالخيانة، وهؤلاء يقاطعون اجتماعات يقال أنه مقصود منها التوحد والتمسك، وهؤلاء داخل البلدة الواحدة يتم تأليب بعضهم على بعض، يقتلون بعضهم بعضا فتن كقطع الليل المظلم. وليس هذه هي شيمة المؤمنين أبدا، فإن شيمتهم حين نزول الكارثة هو أن يزدادوا تمسكا بدين الله، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. فلو أننا أخذنا بالسبل الشرعية في مجابهة هذه المصائب لما وقعت هذه الوقائع الأليمة. كان الواجب حين نزول الكارثة أن نتوحد جميعا، وأن نعتصم بالله، وأن نرجع إلى أصول ديننا فنعض عليها، وأن نحرم على أنفسنا الخيانة، وأن نثبت في ميدان المعركة ولا نفر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كانت هذه السبل كفيلة بصد هذا العدوان والتقليل من خسائره، وكان من الممكن جدا أن تنقلب هذه المحنة إلى منحة، ولكن كان التفرق وكانت الخيانة وكان البعد عن الطريق المستقيم، فكانت الهزيمة ولا ريب. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمرهم رسول الله، أمر الرماة أن يركزوا على جبل أحد ولا يتحركوا حتى يأذن لهم رسول الله. فمكث الرماة ما شاء الله لهم وأبلوا بلاء حسنا، وكانت الدائرة في بداية الحرب للمؤمنين على الكافرين، فارتكب الرماة خطأ قد تراه صغيرا. رأوا المسلمين قد قتلوا من الكافرين عددا وبدأوا يحوزون الغنائم، فاطمأن قلوب بعض الرماة إلى أن النصر بات وشيكا، فنزلوا من على قمة الجبل حتى يتسابقوا مع إخوانهم في حيازة الغنائم، مع أن رسول الله قال لهم حتى آذن لكم لا تنزلوا، فكانت مخالفة. فانظر، هذه المخالفة كانت سبب في هزيمة من؟ في هزيمة من؟ الصحابة ومعهم رسول الله. كان من الممكن كرامة لرسول الله أن ينصر الله عباده المؤمنين على هؤلاء، ولكن المعصية والمخالفة كانت سببا للهزيمة، حتى يتخذ المسلمون هذه الواقعة درسا في بقية مسيرتهم في هذا التاريخ العريض للأمة المسلمة. ولذلك لا نستغرب من وقوع هذه الفتنة، ولكن علينا أن نأخذ الدرس، الرجوع إلى صحيح الدين، وأن نعض على أصوله، وألا ننحرف عنه قيد أنملة. أيها المسلمون، السبب الثاني من الأسباب المنجية من الفتن وعقباتها وعقوبتها هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعل سائر أنواع الطاعات والقرى وعمل الصالحات والمداومة على ذكره سبحانه والإقلاع عن معصيته، فهذه الأسباب كفيلة بالنجاة من الفتن. ذلك لأن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي بيده النفع والضر، ومنه الهداية والخذلان، ومنه العصمة والضلالة. ولذلك حين وقوع الفتن يجب الرجوع إليه والتقرب إليه بسائر أنواع الطاعة حتى يعصمنا من كل فتنة. فالله تبارك وتعالى هو الذي يفرج الكروب وينجي من الفتن. قال سبحانه: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وقال سبحانه: أليس الله بكاف عبده، أي إن الله يكفي من عبده وتوكل عليه شر الفتن والوقوع في المعاطب. ولذلك كان دأب الأنبياء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حين وقوع الفتن هو الفرار إلى الله واللجوء إليه سبحانه والتزلف إليه حتى يكشف هذه الغمة وهذه الفتنة وهذا الكرب. هذا يوسف عليه السلام كان شابا صغيرا في ريعان فتوته وشبابه، ولم يكن قد تزوج بعد، وكان في بلاد غريبة، والذي يذهب يعني في الغربة بمعزل عن أهله وأقاربه وجيرانه ربما يستحل ويفعل أشياء لا يستطيع أن يفعلها في بلده، فكان هو في الغربة ولم يكن قد تزوج، وكان شابا قويا، ودعته امرأة العزيز، وكانت صاحبة منصب وجمال، دعته إلى نفسها وغلقت الأبواب وطردت الأعين التي من الممكن أن تبصرهما. وهذه حال لا يكاد ينجو منها أحد من الوقوع في المعصية. تخيل هذه الأوصاف: شاب صغير لم يتزوج، غريب عن بلدي، دعته امرأة، ربما لا يصمد إلا قلة نادرة من عباد الله المؤمنين، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا فعل في هذه الفتنة العظيمة؟ قال: معاذ الله، أي ألجأ إلى الله وأعوذ بالله وأرتكن إليه حتى ينقذني من هذه الفتنة المهلكة. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فلما ابتلي بالفتنة لجأ إلى الله تبارك وتعالى ودعاه راجيا مضطرا وخائفا وخاضعا وخاشعا له سبحانه وتعالى، ثم نجاه الله تبارك وتعالى، وشكت هي إلى زوجها عزيز مصر، فقال يوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يعني كان ديوس، لم يحل أي مشكلة. فعاودت هذه المرأة اللعوب محاولة افتتانه، جمعت النسوة، لما لاكت ألسنتهن ما يدور بينها، ما يدور منها، جمعتهن وقالت: ولئن لم يفعل ليسجنن أو ليكون من الصاغرين. تهديد إن لم يفعل. فماذا فعل يوسف؟ قال: ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا ربي، إنك إن وكلتني، كما قال ابن كثير في التفسير: يا ربي إنك إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة، ولا أملك لها ضرا ولا نفعا، وأنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن وعصمه عصمة عظيمة، فامتنع منها أشد الامتناع. فكان سلاح يوسف في مواجهة الفتنة الدعاء الخالص، دعاء المضطر الخاضع الخاشع. ولذلك شرع لنا وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزلت بالأمة نازلة، فكل نازلة تنزل يكون هذا دافعا لنا لأن نكثر من الدعاء بأن يرفع الله هذه الغمة. وأنت إذا تصفحت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل كارثة كانت تنزل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الدعاء والصلاة وفعل النوافل وقراءة القرآن. وهذه ليست دروشة، يعني لما المشاكل تحيق بالأمة هكذا ونقول: يا ناس ارجعوا إلى الله والجأوا إلى الله، وتضرعوا إلى الله والزموا الصلاة والطاعات وفعل النوافل، دي مش دروشة، هذا حل من حلول مواجهة الفتن. روى حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، يعني في الليلة التي كانت قبل وقعة بدر، غزوة بدر حينما تلاقى المسلمون والكفار، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر يدعو ربه قائلا: اللهم إن هذه قريش قد أتت بخيلها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم احنهم الغداء، يعني اهزمهم غدا، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم احنهم الغداء. ولما اشتد وطيس المعركة وتقابل الطرفان ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلى السماء يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. حتى نصر رسول الله وصحابته وهم قليل العدد والعدة على هؤلاء المشركين وهم كثير العدد والعدة والخيلاء. وفي غزوة أحد قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة أحد وما فينا أحد إلا نائم، يعني في الليلة التي صبح فيها القتال كان كل الجيش نائم. ولقد رأيتنا ليلة أحد وما فينا أحد إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو ويصلي، كان يدعو ويصلي. وروى البخاري عن حذيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب مشتمل في شملة يصلي فيها. شوف، يعني في أثناء المعركة وقبل المعركة بساعات كان ركون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء والصلاة والرجاء والخشوع. ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال، أي الصالحة، بادروا بالأعمال فتنا، يعني وجه الفتن بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فعدة المؤمنين في مواجهة الفتن الرجوع إلى الله وفعل الصالحات والذكر وقراءة القرآن، هذا طبعا بعد الرجوع إلى أصول الدين وعدم التفريط في العقائد والأصول الصحيحة. أيها الإخوة المؤمنون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وما يزال في الحديث القدسي عن رب العزة: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أنت إذا ما فعلت النوافل كان سببا في تحصيل محبة الله، ومحبة الله سبب في أن يعيذك الله تبارك وتعالى من الفتن. ولذلك ليس عجيبا ولا فريدا أن نقول أن الحل بعد التمسك بالدين والرجوع إلى الأصول هو فعل الطاعة ومداومة الذكر وقراءة القرآن ورفع الأيدي بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يرفع هذه الغمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، روى البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ الخير الذي كانوا فيه أنهم ذهبوا إلى المدينة وقامت لهم دولة الإسلام وتمتعوا بشريعته وفتحوا البلاد وفتحت لهم قلوب العباد ودان الناس بدين الله أجمعين ودخلوا في دين الله أفواجا. فقال حذيفة بعد كل هذا: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخله يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني أن أدركتهم يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المؤمنين والمسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فوضى. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أيها الإخوة الكرام، في هذا الحديث بين رسول الله أنه سيقع شر كثير بعد خير، وأن هذا الشر علامته وجود دعاة على أبواب جهنم. وليس المعنى أن لما يجي وقت الشر ده يعني هيبقى في ناس واقفين على أبواب جهنم بيقولوا للناس تعالوا، أبدا. وإنما المعنى أنه سيظهر أناس يدعون بدعاوى، من يستجيب لهم فيها فإنما يقذفون به في نار جهنم، فدعواهم سبيل إلى النار. وهؤلاء في الحقيقة لم تخلو الأمة منهم قديما ولا حديثا، وهؤلاء هم أصحاب المناهج المنحرفة في كل وقت وزمان. والنجاة من الفتن حقا إنما تكون بنبذ هذه المناهج المنحرفة، لأن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بما يغضبه ولا ما يخالفه. وكان أصحاب المناهج المنحرفة قديما متمثلين في الفرق التي خرجت عن العقائد الصحيحة كالخوارج والمعتزلة والأشاعرة وبعض الصوفية وغيرهم من أصحاب هذه الدعاوى. ولقد قام علماء الإسلام قديما بجهد خارق في بيان باطلهم والرد على شبههم، وألفوا في ذلك آلاف الكتب المشهورة والمشهودة والمطبوعة الآن. وفي العصر الحديث أصحاب المناهج المنحرفة كثر، وهم في كل بلدة وفي كل مكان، وتفرض لهم الإذاعات والكتابات والمشاهدات والحوارات الكثيرة، وأصبحوا يسيطرون على عقول كثير من المسلمين، وهؤلاء أضروا على الأمة من أعدائها. ولقد قاموا في الفترة والآونة الأخيرة بجهد مسموم هيأ لأعداء هذا الدين أن يتسلطوا عليه وعلى مقدراته. يعني أنت مثلا لما تيجي في القرن قبل الماضي في بداية الاحتلال الأجنبي للعالم الإسلامي في نهاية القرن 19، انظر، كانت الخلافة العثمانية قائمة لكنها كانت ضعيفة، وكان بعض خلفائها ظالمون، غير أنها كانت متمسكة بالشرع وحاكمة به، ولكن لكثرة أخطائهم تهجم الأعداء عليهم واستولوا على البلاد واحدة تلو أخرى. لكن ما الذي مكن لهؤلاء الأعداء من هذه البلاد؟ إنهم دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء الذين مكنوا لهم. كان في كلية تسمى الكلية المارونية، وهذه كانت في لبنان، وتخرج منها أصحاب عقائد باطلة وأماني كاذبة وميول مذمومة، وكان المستشرقون قد سمموا أفكار هؤلاء. فلما جاء هذا الاحتلال قام هؤلاء بجهد في التمكين للمحتلين الكافرين، فدعوا إلى ما يسمى التمسك بالقومية العربية ونبذ والانسلاخ من الخلافة الإسلامية المتمثلة في الدولة العثمانية، ودعوا إلى مساعدة هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يحتلون هذه الديار والقيام معهم بثورة على الخلافة العثمانية حتى يتخلصوا من هذه القيود الإسلامية ويتمتعوا بالدولة العربية الموحدة. حتى أن بعض رموز الدين قد انطلت عليهم هذه الفكرة وأخذوا يروجون للوحدة العربية الكبرى ومحاربة الدولة العثمانية، يعني مساعدة بريطانيا ساعتها، مساعدة بريطانيا وفرنسا في محاربة الدولة العثمانية، حتى ينعموا بعد أن يتخلصوا من هؤلاء العثمانيين الذين كانوا يقولون عليهم ظلمة، حتى ينعموا ببلاد حرة ديمقراطية ينعمون فيها بالوحدة. وقام الشريف الحسين بن علي وكان أمير مكة بجهد كبير في هذه المسألة، وجمع الشعوب العربية وانضموا إلى هؤلاء الجيوش الغازية وحاربوا الدولة العثمانية فأسقطوها. وبعدين حصل إيه؟ عارفين حصل إيه؟ حصل اتفاقية سايكس بيكو سنة 1904، لما أضوع الدولة العثمانية اجتمع بقى مش الشريف حسين أو الشريف حسين وبوصفه قائد القوات العربية والفرنسيين والبريطانيين، لا، هذا قد استقصي، وتجمعوا هم وقسموا بينهم الدول الإسلامية جميعا المحررة من الخلافة العثمانية. فأخذت فرنسا المغرب والجزائر وموريتانيا وسوريا ولبنان والأردن خذتها بريطانيا وأخذت مصر وأخذت جزءا من ليبيا، وأصبح العالم الإسلامي كله نهبا مستباحا لهؤلاء. ثم أصحاب المناهج المنحرفة بعد هذا يعملون، فظهر منهم من يدعو إلى السفور والتبرج، وظهر منهم من يدعو إلى الأخذ بالحضارة الأوروبية بالكلية حتى ولو خالفت شريعة الإسلام، وظهر منهم من يقول بأن عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مثلا ظلم، وبأن تعدد الأزواج تعدد الزوجات بالنسبة للرجل هذا ظلم، وعدم خروج المرأة أو حجابها أو ما شابه ذلك هذا تخلف ورجعية. كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم دعاة لأبواب جهنم. ثم دعاوى تحرير المرأة والتخلص من قيود الرجعية والتخلف ومحاربة أهل الإيمان وموالاة الكافرين ومساعدتهم حتى ولو كانت على حساب الدين. كل هؤلاء أيها الإخوة من أسباب النكبة الحقيقية، ونحن نشهد لهذا نماذج الآن، يعني نفس السيناريو يتكرر الآن بالضبط. الآن عدو غازي وبلاد تعينه وتساعده، بل وتقول إنه أفضل من السابق الذي كان يقهر هؤلاء المظلومين هناك، وهؤلاء في الحقيقة معمى عليهم ومخطئون خطأ كبيرا، ويجب أن يراجعوا دينهم، ويجب ألا نغتر بدعاواهم، فإنه لا يجوز أبدا إعانة ظالم على أخ مسلم، لأن رسول الله قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وكونوا عباد الله إخوانا. فيجب أن ننبذ المناهج المنحرفة. ولذلك يعني هؤلاء لما أتوا بإيه؟ عايزين يغيروا المناهج. مناهج إيه؟ مناهج التعليم. مناهج التعليم إيه؟ الإسلامي. يغيرون العقائد، لأنهم عارفين أن العقائد الصحيحة هي الصخرة التي ستتحطم عليها آمال هؤلاء المعتدين. وإذا ما تخلينا عن ديننا وعقائدنا فإننا نمهد لهم تمهيدا سهلا لأن يقضوا على أصولنا وبيضتنا، ثم تكون الفوضى التي يريدونها. ولذلك أيها المسلمون يجب على كل امرئ منا في هذه الفتنة أن يزداد تمسكا بدينه، وأن يعض على أصوله، ويسأل عن الحق والصحيح في هذه الأحداث التي تقع، وألا يغتر بقوة هؤلاء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كذا قال الله وصدق الله ورسوله، وما يزيدنا هذا إلا إيمانا وتسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، من أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واهلكه كما أهلكت عادا وثمود، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.